السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا. ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لم أنسى زينب بعد الخدر حاسرة، لم أنسى زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا، فألحانا يا مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا إن عسعس الليل وارى بدل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبحي أبدانا ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا، وإن شكونا فلا يصغى لشكوانا. قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقداء. يا جفانا عجل لعلك من أسر أضر بنا تبقنا أو تولى دفن قتلانا، وتارة تنتني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشوبانا. قوموا غضابا من الأجداد وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوى بقايانا. هذا حسين بلا غسل ولا كفن، علي أن تجول عليه الخيل ما يدانا. يا بوي علي أنا جلجل الليل، دارت علي أنا الزلم والخيل، وعباس مرمي بغير تغسيل، يا أبا وحسين بيمثل أو تمثيل. لسان حال سيدتنا زينب مثل هذه الليلة تشكو لأبيها أمير المؤمنين. يا بابويا وعباس مرمي بغير تغسيل وحسين بيمثلوا تمثيل والصبح ناول حاد يشيل تقل لي شسوي بهالمداليل لا ركبه على المازيل.
لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صلوا على محمد وآل محمد. هذه أمسية عاشوراء وليلة الحادي عشر من المحرم، وفي الحقيقة إنها أول ليلة من محنة آل محمد سلام الله عليهم، فقد أمسى المساء في الليلة الماضية مثل هذا الوقت كانت خيام آل محمد منيرة بالحسين وآل الحسين بشبابه وأهل بيته وأصحابه، وهذه الليلة خيم الظلام على تلك الخيام وقد احترق معظمها بنيران الأعداء. الأجساد الطاهرة أشلاء على الأرض متفرقة، وكل المسؤوليات التي كانت موزعة على عاتق الحسين عليه السلام وأخيه العباس وشبابه وأهل بيته، جميع هذه الأثقال والمسؤوليات في هذه الليلة ومنذ بعد ظهر هذا اليوم انتقلت إلى عاتق سيدتنا زينب. فأود أن أعرفكم هذه الليلة عن زينب، من هي زينب؟ ثم أود بهذه المناسبة أيها الإخوة والأخوات في الخارج أن أذكر لكم عن موقعية المرأة بالإسلام وعن تلك التهم التي يوجهها أعداء الإسلام إلى المسلمين أنهم يظلمون المرأة، لنعرف هل أن المرأة بالإسلام الإسلام ظلم المرأة، وما هي واجباتنا نحن بصفة عامة إحنا المسلمين أو العرب جميعا، كيف كان وضع المرأة قبل الإسلام وكيف كان وضعها في صدر الإسلام وكيف وضعها الآن في زماننا وخاصة بلد الكويت. الكويت شعبا وحكومة كيف تعامل المرأة؟ بعض الزواجات حقيقة تجيني بعض المكاتب والرسل من بعض الأخوات ما يعجبني أقراها على المنبر، فيها فجايع وفضايع من الشكاوى. طبعا هنالك بالعكس أيضا بعض الرجال أيضا ممن يشكون نساءهم فلا يخلو، لكن على العموم أريد هذه الليالي إن شاء الله نبدأ يعني الحديث طويل وطويل والمشكلات كثيرة، أثرنا بعضها في أيام العشرة في هذا المكان، لكنها ما تنتهي. في كل يوم أتلقى رسائل جديدة فيها مواضيع جديدة وشكايات جديدة وحكايات جديدة، ولكن الوقت ما يسمح لنا أن أثير كل هذه القضايا فوق المنبر. كثير من هذه الأمور ممكن علاجها بشكل خاص بشكل فردي، لكن اللي يمكن إثارتها على المنبر بعض الأمور نرجو أن نحاول إن شاء الله بفضل الله البحث عنها، عسى الله يهدينا لما فيه الخير والصواب. أولا، القرآن الكريم يخاطب المسلمين ويخاطب العرب ويخاطب الذين أسلموا ودخلوا توهم في دين الإسلام، يقول اذكروا قبل الإسلام وضع المرأة شلون كان. يقول وإذا بشر أحدهم، أحد الجاهليين أحد العرب خاصة، إذا بشر أحدهم بالأنثى في ظلمي ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هكذا كانت الأنثى محتقرة. إذا قالوا له زوجتك جايبة بنت وجهها من شدة القهر يسود، يتوارى من القوم، يعني يختفي من أصحابه وأقرانه، ليش يقول يعيروا بهذا العار، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون يعني على ذل. يعتبرون ولادة الأنثى عندهم مذلة، أم يدسه في التراب، يعني هذا الذل يدسه في التراب وهو أن يدس بنته بالتراب. والقرآن يشير بآية أخرى يقول وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يوم القيامة من الأسئلة اللي توجه إلى الآباء الذين قتلوا بناتهم، هي عادة كافر، عادة شرك، عادة جهلية، كانوا يعدون البنت عندما تولد إذا شافوا ولد أطلقوه، وإذا كان بنتا فورا كانوا يحفرونها حفرة ويدفنوها، وهذا إثم كبير. هذا كان الكفر يسمح بهذا، ولكن الإسلام لم يسمح بهذا، الإسلام بالعكس من ذلك. يقول لك كما تكرم ابنك تكرم بنتك، ما يجوز لك، حرام عليك أن تظلم البنت والزوجة والأنثى على العموم. ثم القرآن أيضا يحكي لنا جانبا آخر من سوء وضعية النساء في العصر الجاهلي، يقول الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على شنو؟ على البغاء، نعوذ بالله، البغاء زنا نعوذ بالله، دعارة. كان الرجل يشتري فتيات، يعني وصايف عبدات، يشغلهم في هذا العمل النذل ويكتسب فلوس من هالطريقة، هاي يعتبرها طريقة تجارية، ويكرههن، يجبرهن على العمل الفاحش، إلى أن نزل قوله سبحانه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة. إذن هذا كان في الصورة القرآن الكريم وهو أصدق الكلام يعطينا عن وضع العرب الجاهليين قبل الإسلام دون شلون كان. وجاء الإسلام وجاء النور وجاءت الرحمة وجاءت العدالة وجاءت الإنسانية والمحبة وكل الفضائل وكل المزايا جاءت بمجيء الإسلام، والنبي الإسلام هو نبي الرحمة، يقول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ العالمين كلهم ممثل المسلمين. وسوف نتكلم عن هذه الرحمة إن شاء الله، الرحمة الواسعة إذا للمسلمين إذا لغير المسلمين في الليالي القادمة بإذن الله. كم كان دين الإسلام رحمة. أمر الله المسلم والمسلمة أن يحترموا كما يحترمون الرجال يحترمون النساء، المرأة أيضا إنسان لها نفس وتقدر تعبد الله وتقدر تعصيه، فالتي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عملها لها مكانها في الجنة. الله يضرب بها المثل في هذه السورة، الله يضرب مثل بالمؤمنين وبالكفار، والمثلين من النسوان. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، هذول أزواجهم أنبياء، لكن نبوة أزواجهم ما فادتهم. امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هذا المثال علما للكفار، للنساء الكافرات. المرأة إذا كافرة حتى لو بيت نبوة، حتى لو زوجها نبي، ما يقدر يخلصها. زوجها يروح للجنة، هي تروح للنار. وإذا المرأة مؤمنة حتى لو هي في بيت فرعون، زوجها يروح للنار، هي تروح للجنة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، عمدا يجيب مثل أنها عاشت في فد محيط، زوجها فد إنسان طاغوت جبار يقود جماعته إلى جهنم، لكن زوجته ما يقدر يقودها إلى جهنم، هي اختارت طريق الجنة وراحت للجنة. فالأمثلة من هذا القبيل بالنسبة للنساء من أهل الجنة والنساء من أهل النار بكثرة. هذا دليل على أن المرأة هي عندها استقلال. من الممكن بيت واحد، عائلة واحدة، الزوج يكون من أهل الجنة، مرته تروح للنار. ومن الممكن في عائلة واحدة الزوج يكون من أهل النار، مرته تروح للجنة. فما حد يقدر يجبر الآخر. نعم أحيانا يصير بعض الرجال عندهم سعادة، الله يرزقه امرأة صالحة تعينه على طاعة الله، المرأة تصير سبب أن زوجها يروح وياها للجنة، تأخذ وياها للجنة. ولذا ورد في الحديث من سعادة الرجل، من سعادة الرجل، اسمع هذا الحديث لا تنسوا، خاصة شباب بعد ما متزوجين، من سعادة الرجل أن تكون له امرأة تعينه على طاعة الله. المرأة تساعد رجلها على شنو؟ على طاعة الله. وبعكس ذلك من شقاء الرجل، عندنا بلوس أنجلس فقط صديق، هذا من يقرأ الدعاء، خاصة دعاء مال دعاء الافتتاح مال ليالي رمضان، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، هاي الجملة ما يقرأها هو، أم دكتور الله يكرم، يقول دكتور ليش ما تقرأ؟ يقول مرتي ما تقبل، لأن رأى مرته التفتوا حتى دعاء الآخرة والجنة ما يريده. على كل حال احنا احيانا نريد ننكد شوية الشقة، شوية مزاح، شوية صدق، شوية منا منا، نقول بعض الناس الرياجيل هم أهل الجنة، هو صدق الرجال أهل الجنة، أي رجل مؤمن صايم مصلي كذا كذا حتى يخمس يزكي أموره كلها عدله، لأن بعض الرياجيل هم في الحقيقة هم أهل الجنة، لكن نسوانهم يجروهم إلى جهنم. بعض الرياجيل ينطي عقده ولحيته بيد المرأة، المرأة هي الجربة منا، لا هالشكل ولا هالشكل. فالرجل لازم عنده استقلال، الله زودنا بالعقل، عقلك شي يقول لك اتبع عقلك، اكرم زوجتك، كرامة الزوجة واحترامها وحقوقها الشرعية في محلها. المرأة لها كرامتها ولها حقوقها، أما هل كثر تطيط تعطيها مجال حتى تسوقك إلى النار؟ لا بعد، لا 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 لا. كذلك بالعكس، كذلك الزوج، الله يأمر المرأة أن تطيع زوجها، فلا تخالفه ولا تعصيه ولا تؤذيه بلسانها ولا تمتنع من الفراش ولا تخرج من المنزل بغير رضاه ولا ولا ولا، لكن مو حد اللي إذا أمرها زوجها بالمعصية بعد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأخوات يسمعني والإخوان يسمعوني. إذن المرأة هي في حد ذاتها كانت قبل الإسلام غير محترمة، ولكن جاء الإسلام رفع مكانتها واحترمها. نبدأ بالأمهات. كل إنسان لابد ولد من أم، الأم وما أدراك من الأم. يقول الله تعالى وصينا الإنسان بوالديه، بعدين يقول حملته أمه وهنا على وهن. أمك لازم تحترمها، لكن مو مثل ذاك الرجال اللي كان يضرب زوجته علشان مرت أمه يريد يرضيها. لا 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 لا، أمك احترمها غاية الاحترام، لكن لا على حساب زوجتك. أو ذاك الذي كان يحترم أبوه، أبوه فد إنسان حاقد، قال روح طلق مرتك بدون أي علة بدون أي سبب، طلقها المسكينة البنت لأن أبوه قايل طلق. فيجب أن الإنسان المسلم والمسلمة عندهم ميزان كل التزام بطاعة الله عز وجل. الظلم ما يجوز. قلنا في أيام العشرة المرأة اللي تجي بالبيت مو خدامة مو وصيفة، حرام اسمع كل الرياجيل، اللي يرضى يرضى والما يرضى أنا أبين حكم الله، حرام 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 أن يجبر الزوج زوجته على الخدمة في البيت، أي خدمة حتى لو غلاص مي. نعم، إذا هي فعلت من تلقاء نفسها فهي صاحبة فضل، إذا أرادت على الخدمة أجرة يحق لها أجرة معقولة، مو تكسر لها الرجل أجرة معقولة. نعم، وإذا كان هنالك شروط يشترط، نعم أسمح لك بالخروج، زيارة أهلك، اشتري لك ثوب، اشتري لك أشياء إضافية، ذهب مثلا مقابل، حتى يكون عدالة، بالعدالة برضاها برضاها. أما يجبرها ليش اليوم مطابخة ليش اليوم أكلنا من كذا، أبدا ظالم. وهذا الظالم الله ما يغفر ما يغفر ما يغفر، لا تستهينون بهذا العمل، هذا الظلم الله ما يغفر، ينتقم من الظالم، ينتقم هم في الدنيا هم في الآخرة. نعم، وكذلك المرأة ما يجوز أنها تظلم زوجها. أحيانا النساء يظلمون أزواجهم، تعتدي على حق زوجها وتخرج من المنزل بغير رضاه، تمنع زوجها من حقوقه الشرعية من حقوقه الواجبة، ولا تحترمه ولا تقدره وهكذا. إذن ليس شيء أفضل من التقوى، أفضل من العدالة. يقول الله سبحانه وتعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا تعضلوهن. العضل يعني تظلمها تضغط عليها تمارس ضغوطات. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. من حقوق المرأة حق المهر، أحل مال للزوجة مهرها. المهر إذا كان دينار، إذا كان 20، إذا كان مليون، إذا كان أقل أو أكثر، مال حلال. وشرعا يقول الفقهاء أن الزوجة بمجرد العقد حتى قبل العرس قبل الزواج بمجرد العقد تملك الزوجة نصف مهرها، نصف مجموع المهر. أكو ناس يخلون حاضر وغايب، أكو ناس لا حاضر وغايب ماكو مهر. المرأة تملك نصف مجموع المهر بمجرد العقد. فلو فرضنا ما صار عرس غادي يطلقها، لازم نصف المهر. صريح القرآن يقول، صريح الآية القرآنية تقول ذلك. فأما إذا صار العرس وتم النكاح فتستحق المهر كله، كل المهر حتى الفلس الأخير، وهذا دين واجب في رقبة الرجل حسب الشروط. أحيانا المهر الغائب عند القدرة والاستطاعة يكتبون، أحيانا يكون عند المطالبة، أحيانا يكون بعد 12 سنة، أحيانا يكون بعد سنتين، فحسب الشروط المتفق عليها بين المرأة والرجل لازم يوفي بالدين. هذا كبقية الديون، إذا أنت مطلوب للبنك، مطلوب إلى شركة السيارات مشتري سيارة ودين لازم تدفعه، هذا دين مطلوب أنت، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلوا عليه بأعلى أصواتكم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم من تزوج امرأة وهو يريد أن يمنعها مهرها، قال اكتبوا من أول، اكتبوا 10,000 دينار 50,000 دينار، لكن هو بقلبه ناوي ما يصيح يرجع كل حاجة معي، نيته من أول يوم هاي النية هي الظلم. يقول من تزوج امرأة وهو ينوي أن يمنعها حقها كتب عند الله زانية، يعني كل مرة يجي عند مرته ولو مرته حلال لكن عند الله يكتبون اسمه وين زنا، لأنه ما يعطي حقه. إذا المهر من الواجبات، يقول الله سبحانه وتعالى في خصوص المهر يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة نحلة إله بدون شرط، لا لأبو إلى حق، أبوها إلى حق، فلس واحد يأخذ من المهر، لا أخوها، لا ابن عمها، لا أمها، لا قاضها، لا قاضها، إلها مال خالص حلال بالمية مية إلها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا. هذا الكلام أبو، إذا هي طابت نفسها طلعت نجيبة وبالتوازن وجزاها الله الخير، شافت زوجها محتاج متضايق عليه ديون ما عنده يوفي، تصبر عليه وتقول له يا ابو فلان ماكو فرق بيني وبينك، المال مالك، جزاك الله، جزا الله الف خير، لازم يشكرها، لان الله يقول الحديث يقول من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، لازم يقدر. اما جبر اجبار يأخذ منها المهر قوة فهو غصب وهو حرام وهو حرام. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا. كبتني البارحة فتأخذ تقول زوجي ما يعطي ما يصرف علي ولا على أولاده ولا على بيتي لأني أنا موظفة، حتى لو موظفة، حتى لو موظفة، حتى لو هي تقبض راتب، نفقة الزوجة ونفقة البيت على الزوج مو على المرأة، المرأة مو مجبورة تصرف راتبها. نعم أول الزواج شنو كان الشرط بين المرأة والرجال، لأن المؤمنين عند شروطها، إذا منعها في البداية وكانت هاي الوظيفة تمنع من حق الزوج لازم تبعد من البيت خلاص. أما إذا لا من البداية وافق الزوج وقع على أن تروح تداوم وما اشترط عليها أن الراتب يكون إلى حق حصة بالراتب، إذا الشرط وافقت على الشرط ذاك أمر آخر. أما إذا ما قلت شرط لا راتبها تخليه بجيبها تخليه في البنك وكل ما صرفها جميع نفقاتها على الزوج وبما أنفقوا من أموالهم لازم الزوج يرزق، إلا قلت لك إلا إذا صار تراضي، إذا صار تراضي لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، إذا صار طيب النفس ودائما مو بس بين المرأة والرجال بين كل الناس، إذا صار تبادل تراضي وتفاهم والله أحيانا ملايين الفلوس هم يكون فيما بينهم، كيس واحد والمصرف واحد ما يصير شجار ولا. إذا هذا من حق المرأة مسألة المهر. قبل المهر للمرأة لها حق آخر في أصل انتخاب الزوج. الأب له ولاية على بنته البكر. البنت البكر ما دامت بكرا وإلها أب، أبوها موجود وأبوها عاقل وعادل، إلى حق أن يعني يراعي المصلحة. إذا خطبها واحد مو صالح مو لائق، إلى حق يراعي المصلحة حسب المصلحة يقول إيه أو لا. أما يجبر بنته أخذي هذا وهي مو راضية، لا أبدا، يجب أن ترضى. نعم طريقة كسب الرضا أحيانا تختلف. لما خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء صلوات الله عليهما وعليهم أجمعين، ونزل بذلك الوحي من السماء، جبرائيل نزل على رسول الله قال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لك زوج النور من النور، أعني فاطمة بن علي. الله صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم فاطمة الزهراء أمها ما موجودة، أحيانا الأم إلها دور، يعني تبدأ تتكلم ويا بيتها، إذا عندها خالة، إذا عندها أخت أكبر منها، ها؟ وعادة يكون هنالك حاجب من الحياء بين الأب وبين البنت. خديجة متوفية وفاطمة الزهراء يومئذ بالتسع سنين 10 سنوات، مع ذلك كله دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على ابنته فاطمة وفاتحها بالموضوع، ولكنها روحي لها الفداء لشدة الحياء سكتت وصمتت وما ظهر على وجهها شيء من علامات الكره. أحيانا الكره يظهر على الوجه، تقدر أنت تعاين في وجه الطرف تعرف راضي أو كاره، ها؟ فلما سكتت حياء من أبيها قال رسول الله الله أكبر، سكوتها وفي رواية صماتها رضاها، سكوتها. والفقهاء أفتوا بذلك. الآن في كتب الفقهية في أبواب النكاح أن البنت الباكر إذا أجت مسألة الزواج، وخاصة أبوها مثلا واحد اللي هي تستحي منه أن تقول إيه أو لا، إذا التزمت جانب السكوت معناها شنو؟ معناها راضية، بعد أزيد زي ما سن الضغط عليها. نعم. أما إذا كرهت ممكن تقول لا، أو الكراهية تبين في وجهها وقسمات وجهها. إذن هذا حق شرعي، الإسلام جعل للبنت للمرأة سواء كانت بكرا أو غير بكر أن تختار الزوج، فالإجبار لا يجوز. وإذا أجبر الأبو أو الإخوة أو الأم أو أبناء العام أو العشيرة بعض العشائر، حقيقة هاي عادات جاهلية، حرام حرام. هذا العقد باطل في باطل في باطل، عقد لما ينبني على الرضا. نعم بعض الآباء قبل الليالي، أحد الإخوة يقول هنا في الكويت مشكلة عنوسة، وهي أنه كثير من البنات يضمن بالبيت محرومات من الزواج تكبر. هذه المشكلة حقيقة هي مشكلة، ولكن المشكلة لها أصول ولها أسباب. أحيانا السبب الأب، هنا اللي أنا لازم أطلع لساني وأقول على المنبر، الأب أو الأم أو أي واحد بالبيت، الإخوان، هذول إذا صاروا السبب لمنع الزواج فهم ظالمون. وفي شأنهم يقول الله تعالى ولا تعضلوهن، العضل يعني منع الزواج، هي إنها رغبة وجايبة إنسان صالح وما عندها مانع، لكن الأب إنسان ظالم. أحيانا الأب راضي، الأم متعصبة عنيدة،
ووالداه من هكذا أمهات. نعم.
أحيانا للأب والأم راضين اثنينهم الأخو
ووالداه من هالأخو
أو بعض الإخوة. إذن فلا يجوز، وهذا العضل الذي حرمه الإسلام،
لا يجوز المنع من ذلك.
وأما إذا كان السبب يعود إلى هؤلاء أحيانا، لا،
الأب والأم معطيها الحرية، هي مثقفة ودارسة وعندها شهادة وعندها وظيفة، هي تقول لا.
كلامنا لهؤلاء اللي تقول لا، مرة تقول لا، تقول أنا ما محتاج فلوس، راتبي أخذه وعندي حريتي وعندي سيارتي، وين ما يعجبني أروح، ليش أجيب واحد يفرض علي سيد على رأسي ويفرض علي ويضيق حدود حياتي؟ تريد الحرية، هي خليها ما يلحق وياها. وإن كان الأفضل الزواج، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النكاح سنتي. هذه خالفت سنة رسول الله، مذبح الحرام إلا إذا نعوذ بالله وقعت امتناعها من الزواج، خلاها شنو؟ خلاها أن تسقط في الحرام. هنا المشكلة، حتى لا تقع في الحرام، وحتى لا تتهم بالأباطيل، فلا، يجب أن تحفظ كرامة نفسها وتختار الزوج الصالح لها. وإذا أرادت حرية تقدر من البداية تشترط على الزوج، الشروط واردة في الشريعة الإسلامية وفي القوانين الغربية والشرقية، كل مكان شرط وارد، حتى لو سجلت الزواج بالمحكمة عند العالم، عند أي مذهب، أي عالم رحت له، المرأة تقول شرط كذا، ما أخرج من البلد كذا كذا كذا. أحيانا المشكلات هنا خاصة بهذا البلد أنه مسألة الجنسية، لان عنده جنسية، لان ما عنده جنسية، لان ما عنده جنسية، هذه بلاء بعد، أنا ما أقدر، الأمور مشاكل ما تنتهي. أقول بلا جنسية أنطو، يقول لك لا، مشاكل السيئة. على كل حال يجب على الوالدين وعلى الشباب وعلى الشابات أن يقدر المصلحة، لأن الحياة العائلية حياة كريمة، ما وضع في الإسلام بيت كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير من النكاح. النكاح إذا بني على نية طاعة الله هي عبادة من العبادات، والإسلام يحارب العزوبية، ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أراذل موتاكم العزاب. عزاب من الجنسين، أولاد وبنات، رجال ونسوان، أراد الموتاكم العزاب. الحديث الآخر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر، اسمع هذا الحديث عجيب، يقول أكثر أهل النار العزاب، أكثرهم منه العزاب. ليش؟ لأن المتزوج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. نصف الدين، لأن معظم المعاصي، معاصي اللي تصير عن قضايا الجنسية والفساد الخلقي، سواء عند الرجال أو عند النساء، فجهنم بيش تنتبي. والزنا من المحرمات الكبيرة في دين الإسلام، الله تعالى يذكر الزناس في القرآن من الرجال والنساء، يقول: ولا يزنون، اسمع اسمع، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالزاني والزانية مخلدون في العذاب يوم القيامة، هذه الآية الكريمة. مخلد، مخلدون يعني شنو؟ يعني ما قطن عليه، مو عذاب سنة وسنتين وعشرين سنة ومليون سنة، مخلدون في العذاب الزاني والزانية. ما طول أكو طريق حلال؟ ها؟ وبالمناسبة ما أدري هاي المسألة أثيرها ولا لا، لأن أنا فقط من الناحية الشرعية أريد أقولها، ما دام وصلنا إلى هذا الموضوع، صلوا على محمد وآل محمد. هنالك مسألة
1400 سنة دار حولها الجدل. هل نقولها بصراحة لأنه حكم الله بعد ما بها مستحب؟ وهي مسألة المتعة. القرآن الكريم يقول: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. أما المتعة أيضا لها حدودها. بعض الرجال تيجي شكايات عندي: وعندك مرة شابة ما بها كل نقيصة، ها كل عيب ما بها، ليش تؤذيها المسكينة هذه؟ ويروح بشكل خارج من الحدود العقلانية، خارج من الأدب، خارج من الأصول، خارج من القواعد الاجتماعية، خارج من أقول لك الاحترامات، ها، ويمارس هذا العمل ويسبب مشكلة، عداوة، فتنة، ها، هذا ما أظن الله سبحانه وتعالى يرضى له. المتعة إنما شرعت في الحالات الاضطرارية حتى لا تقع في الحرام. أما إذا عندك حلال موجود، حلال موجود، ما في شبهة الخوف في الحرام، حالة الاضطرار، حالة السفر، حالة الكذا، لكلا الجنسين، لكلا الجنسين، سواء للرجال أم للنساء. ما أريد هذا الموضوع أفصل لي كثير. أخت تذكر البارحة كتبت لي رسالة أن الروايات حرمت ذلك. الرواية ما الحق تحرم الآية، الآية فوق الرواية، الآية كلام الله، الرواية لو صحت كلام رسول الله، الرسول ما له حق يتكلم شيء ضد كلام الله، وما قال ولن يقول. الروايات كلها موضوعة. المتعة في الحقيقة كانت على حياة رسول الله، كل الروايات المعتبرة والتفاسير والتواريخ وكتب السيرة المعتبرة عند كل المسلمين. المتعة من يوم اللي الله نزل الآية، آية رقم 24 من سورة النساء، كان الصحابة يعملون بها، وحتى أن الزبير بن العوام تزوج أسماء بنت أبي بكر بالمتعة، مو بالعقد الدائم، ابن عبد الله بن الزبير، ابن عبد الله بن الزبير بالمتعة، وهو كان ضد المتعة وكان يشيل راية ضد المتعة. ابن عباس قال: ايش بيك عبد الله بن الزبير؟ شنو؟ من قال لك حرام؟ قال فلان قال حرام. قال روح اسأل أمك. قال روح اسأل أمك، أمك أبوك شلون أخذ أمك؟ قال شنو شنو؟ قال أخذها بالمتعة. ايش بيك بعد أنت؟ هذا قضايا اللي صارت في عهد رسول الله وبعد الرسول. فكانت المتعة في عهد رسول الله وفي عهد أبي بكر ومدة من عهد عمر، بعدين صارت ظروف استمعنا، ما علينا أن عمر منع من ذلك، ولكن كلام الله مقدم على كلام كل أحد. الروايات كلها روايات بعدين وضعت في سبيل إرضاء السلطات بس. كل الروايات اللي تشوف حرم المتعة، أبدا رسول الله ما حرم، ما يجوز لرسول الله أن يحرم أحد الله له. شيء اللي الله قال حرام حرام، رسوله ما يقول حرام. شيء اللي الله قال حلال، رسول الله يجي بعكس ما قال الله يقول حرام، مستحيل. ولا تقولوا، الله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب مهين. لا أطيل عليكم الحديث إن شاء الله، ما دام دخلنا في هذا الموضوع الآن أمامي مواضيع كثيرة وطويلة. إن شاء الله في الليالي القادمة سوف نتطرق بالتفصيل إلى هاي المواضيع. كتب لي شخص يقول، شخص مسيحي يقول: هذول ليش يبتون على الحسين، ليش ما يبتون على علي بن أبي طالب؟ أولا هو ما شايفنا نبكي على خليجي ليرة 21 رمضان، يشوف نبكي على علي بن أبي طالب ولا نبكي على علي بن أبي طالب؟ ولكن هذا المسيحي أو المسلم أو أي دين عنده، إذا هو يقرأ التاريخ ويفهم الموضوع، هل هنالك مصيبة في العالم صارت أعظم من مصيبة الحسين عليه؟ علي بن أبي طالب روحي له الفداء، استشهد شهيدا، ولكن هل سبوا بناته؟ هل خلوا راسه على الرمح؟ هل داسوا جسده تحت حوافر الخيل؟ هل ضربوا صبيانه وحملوهن سبايا؟ وكثير من الفجائع والفجائع. إذن مصيبة الحسين بما أنها أكبر المصائب، البكاء على الحسين يكون أكبر، شيء طبيعي، كلما كبرت المصيبة كثر البكاء. إذن هذا يقول ليش ما يكون جايب لي رسالة، ليش ما تكون على علي؟ الشيء الآخر، أخت تسألني عن صلاة التراويح. صلاة التراويح في الحقيقة أقول بكل صراحة، وانقلوها عني والمصادر تشهد، صلاة التراويح رسول الله ما جاب. صلاة التراويح شنو هي؟ هي النوافل شهر رمضان. صلاة الجماعة فقط في الصلوات الواجبة، صلوات الخمس الواجبة فيها صلاة جماعة، ما عدا صلوات الخمس الواجبة وصلاة الجمعة وصلاة العيد بعد صلاة جماعة ما عندنا. هذا رسول الله. فهذه صلوات التراويح لا يجوز أن تصلى جماعة، لا يجوز. رسول الله ما سواها، وإنما سواها الخليفة الثاني، والكل ذاكرين، الكل مو مصدر واحد وعشرة وعشرين، أنه جاء الخليفة الثاني ليلة رمضان إلى المسجد، شاف المسلمين دا يصلون، واحد قايم واحد قاعد واحد راقع واحد ساجد، قال ليش هذول هالشكل؟ خلي يتقدم واحد فيهم. ما واحد قال له أخي رسول الله ما سواها، أنت شلك دخلت الدخل في أمور اللي رسول الله ما سواها، بعد قوة ومش ثاني يوم إجي شاف والله سمعوا كلامه رسول الله ضربوا كلامه عبر الجدار، ها سمعوا كلام الخليفة، واحد تقدم وده يصلي بهم جماعة صلاة التراويح، فقال نعمة البدعة، خش بدعة. هل كلمته والله هو اللي قال هموان الأقول، أنا مسؤول عما أقول، أنا ماذا كلام سري، ما أتكلم كلامي ده يسجل. قال نعمة البدعة، إذا هي بدعة شو النعمة؟ ورسول الله يقول كل بدعة، ها تعرف الحديث شلون صارت نعمة؟ نعم. هذه بعض الأسئلة، والأسئلة تجيلي بالكثرة. هذا ما يتعلق بحقوق الرجال وبحقوق النساء. نعم. يقول أرجو إفادتنا على هذا السؤال، من المسؤول والمحاسبة تجاه رب العالمين عن تربية الأطفال؟ وإحنا قلنا 100 مرة هي الأم والآب، اثنينهم مسؤولين كل بمقدار عمله. الآن نكتفي بهذا القدر، دعونا الآن نذهب إلى كربلاء لننظر إلى تلك الخيام المحترقة والأطفال المذعورة والأجساد المطروحة بلا غسل ولا كفن ولا أدب. أنذارون أريدك تونها الليل ليلة الأنين، ها أريد صوتك لا تصرون باردين، ها أنذارون أنذارون نضوا برود التهاني، فحسين على البسيطة عايا يا ريي طأطئ الروس، إن رأس حسين رفعوه على القنا الخطايا يا ري، لا تذوق المعين واقضوا عطاشا، اي بعد ضامن قضى بحد الغرايا يا ري، لا تمدوا لكم عن الشمس ظلايا، إن في الشمس مهجة المختاري
حق أن لا تكفنوا علويا. أي بعدما كفن الحسين الزايا تشقوا لآل فهر قبورا فابن طه ملقا بلا إقبار. اعتقوا عن نسائكم كل خدرين. أي هذه زينب على الأكوان. يا ري أمس المساء هذه الليلة على زينب. ويلي على زينب، مثل بارحة كان الحسين موجود، العباس موجود، الأيتام ما بعدهم ما متيتمين أهلهم آبائهم، لكن هذه الليلة 84 طفلا وطفلة وامرأة تلودون حول زينب. اثنين من الأطفال أو أكثر ضاعوا. فتشت عنهم زينب كل ساعة بالظلمة تسأل فلان فلانة فلان فلانة. نعم، لكن اثنين من البنات ما موجودات. انحدرت زينب هنا وهناك تسأل عنهم إلى أن وجدت كل واحدة احتضنت جسدا من الأجساد وماتت عندها. وويلاه. وأما الأطفال اللي بالخيام هذول شلون وضعهم؟ وياي أريدك توين؟ هاي تقول عمه وين عمه، وهاي الصيح فارقني ابن أمي، يهيج لاعتي ويزيد همي، عليلك من يدير العين لي. يا للمصيبة، هذه زينب ومن قبل كانت مبنى دارئات وحط الرحال. مثل هذه الليلة زينب كل ليلة كانت تصلي صلاة الليل من قيام، لكن هذه الليلة صلت صلاتها من جلوس لأن شدة المصيبة ما تركت بها قوة تقوم على قدميها من جانب تفكر في جسد أخيها المطروح، من جانب تفكر في رأسه الذي حمله إلى الكوفة، من جانب تفكر في هذه الخيام المحترقة والأموال المنهوبة. العطش العطش إلى حد اليوم المغرب ما قمي، كاد الأطفال يموتون عطشا، غربت الشمس والعطش قد اشتد بالأطفال. وإذا بجماعة ذهبوا إلى عمر بن سعد قالوا لأيها الأمير، أنت كان غرضك تقتل الحسين عطشا وقد قتلته عطشا، فما بال هذول الأطفال شنو ذنبهم؟ قال الملعون لا بأس، احملوا لهم الماء. فحملوا الماء في عدة من القرب جاءوا بها إلى الخيام. لما نظر الأطفال إلى القوم أقبلوا يهربون خوفا منهم. صحوا بهم، يا أطفال الحسين لا تخافوا، هالمرة ما لنا شغل وياكم، جايبينكم مي. فجاءوا بالماء بياه القرب وضعوها أمامهم، لكن ما تقدم واحد ولا واحدة من الأطفال. وقفوا بعيدين قالوا لما لا تشربوا، أنتم عطشة ليش ما تشربون؟ قالوا كيف نشرب وقد ذبح الحسين عطشانا. انا اشرب لذيذ الماء حاشي، واهلي قضوا كلهم عطاشي، وحسين التراب امسى فراشي. هذه زينب وهي وضعيتها، الجوع والعطش قد أخذ من الأطفال مأخذا عظيما. نوم ما ينامون الأطفال، كل هؤلاء يلوذون بزينب. كان إذا صعد خويا يا حسين صدلي وصدلي ليتام وانا حرمة وطحت ما بي نظلا يا بلا لي عشيرة ولا عمار لا لي عشيرة ولا يا عمار عزيزي حلي ليلة الأنين أريدك تصرخ تصرخ حيل وداري وداري يا خويا تحلم بحالي وداري انا شاجب عن يتامكم وداري سمية دورها تزهي وداري عقبكم يا اخوتي امست ايات خليه وناصيح وناصيح وحدك ما شبت راحم وناصيح وناصيح خويا الشمر كل ساعة يضربني وناصيح لو انسالم يا ابو الشيمة وناصيح ابد شامة جسر واحد اياد علي احمى الضايعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي نسألك اللهم وندعوك باسمك الأعظم يا الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله اللهم اغفر برحمتك ذنوبنا واستر عيوبنا واشفي مرضانا وداوي جرحانا وارحم اللهم موتانا اللهم إنا نسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته بحق الحسين يا الله اجعلنا في هذه الليلة من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين لا ترد أيدينا عن أبواب رحمتك اقض اللهم حاجاتنا إخواننا وأخواتنا الحاضرين في المجلس وفي الخارج اللهم اغفر لهم جميعا اللهم اقض حاجاتهم ويسر أمورهم إلى أن أفك أسارانا إلى أن أرزق هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنا يا أرحم الراحمين أرزقنا الأمن والإيمان والعافية والإحسان في الدنيا والآخرة وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات